هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم.
يتفضل ضيفنا الكريم في هذا اللقاء بالإجابة عن أربعة أسئلة. سؤال من الأخ مصطفى جمال وموضوعه اللعب بالورق، وسؤال من الأخ أبو مصطفى وموضوعه ربطة العنق، وسؤالان من الأخت فاطمة وموضوعهما أحكام الطهارة. الجواب بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وفي مستهل هذا اللقاء إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. وأما السؤال الأول في هذا اللقاء فهو من الأخ مصطفى جمال كما قدمنا، ويقول فيه: هل اللعب بالورق حرام؟ تفضلوا سماحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. القاعدة في اللعب هي الحلية، يعني بالعنوان الأول الفقهي الشرعي، كل لعب يمثل ترفيها عن النفس في حد نفسه هو حلال، إلا أن يطرأ عليه بالعنوان الأول الشرعي، أتكلم مو بالعناوين الثانوية، أحد عنوانين: إما أن يكون اللعب مقامرة ولو لم تكن الآلة أو اللعبة معروفة أنها آلة قمار أو لعبة قمار، نفس أني ألعب لعبة مقامرة مثلا، والله شاب مع شاب يتباريان من يستطيع أن يأكل عددا من التمر أكثر من الآخر مثلا، فيه ولو يمثل هذا ظاهرة نوع من الطرف الغير المناسب، لكن ما نستطيع أن نقول حرام على كل حال. أو بعض أنواع اللعب العادية، والله طوبة يلعبان ها بالفوتبال، فهذه الألعاب مو ألعاب قمار كما هو واضح، والقسم منها ألعاب جيدة أصلا، رياضة للجسد مثل كرة القدم. لكن إذا لعبنا فريقين أو شخصين عن مبلغ مالي، أن من يخسر يدفع لمن يربح المبلغ الفلاني إلزاماً هكذا توافقا من قبل اللعب، هذه اسمها مقامرة ولو لم يكن اللعب بطبيعته لعب قمار. في مثل هذه الحالة لا شك عند جميع الفقهاء في أن اللعب يصبح حراما، لا من باب أنه لعب كرة قدم، بل من باب أنه مقامرة. حتى لو نخطط أحاديث شريفة أكثر من هذا تقيل،
نعم.
أنا وإنت خطاطان مثلا، أقول تعالوا خلنا نخطط هالحديث، اللي يخططه بخط أفضل وبسرعة قياسية أكثر يدفع له الطرف الثاني المبلغ الكذائي لأنه غلبه،
نعم. هذا مقامرة أيضا
أو مشارطة كما يقول البعض. أحسنتم،
مشارطة.
نعم،
المشارطة مقامرة في الحقيقة.
أحسنتم.
نعم. هذا أكل للمال بالباطل باتفاق الفقهاء محرم. تريد بعد أكثر من هذا؟ يكتب آية قرآنية أو حديث شريف. العمل في حد نفسه عمل لائق وجيد. نعم. لكن لأنه مقامرة يصبح العمل غير جائز.
نعم.
طيب، العنوان الثاني اللي يطرأ أيضا ويقتضي التحريم عند مشهور الفقهاء هو عنوان اللعب بآلة القمار. في آلات معروفة في الوسط العام أنها تلعب للقمار، مثل الشطرنج مثلا، مثل بعض الألعاب. الآن الشطرنج في عصرنا الحاضر صار فيه كلام طبعا.
نعم، فيه كلام
تاريخيا. صحيح. كان هكذا آلة قمار. الورق المعروف، هذا الورق معروف أنه آلة قمار في الوسط العالمي. الآن والله كثير من الشبان في القرى، في الأرياف، في النوادي يلعبون تسلية، والله 3-4 ساعات تسلية أو ساعة تسلية. نقول إذا كانت الآلة آلة قمار، حتى لو لعب بها اللاعبان لا عن قمار، ما في مشارطة ومقامرة،
فهذا حرام.
فهذا عند المشهور الأعم الأغلب من الفقهاء أيضا حرام. هذان عنوانان إذا تلبس بهما اللاعب صار اللاعب حراما. أما غير هذين فإذا كان بالأساس هو حلال يبقى حلال، لا مشكلة في هذا. هسه تيجي تقول لي والله واحد يضيع 10 ساعات من وقته، إسراف في الوقت، قد يصبح حراما لكن بعناوين ثانوية ذيك.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الآخر من الأخ أبو مصطفى ويقول فيه: ما حكم لبس ربطة العنق أو ما يسمى بالكرافتة؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، السؤال الثاني في هذه الحلقة من الأخ أبو مصطفى ويقول: ما حكم لبس ربطة العنق أو ما يسمى بالكرافتة؟ تفضل.
ربطة العنق هي جزء من زي رسمي معروف في العالم الغربي والشرقي، حتى في كثير من دول العالم الإسلامي تجاهه من حيث المبدأ كلبس. أصل اللبس أن يلبس الإنسان ما يشتهي حلال. في عناوين أيضا محرمة من اللبس، ها؟ واحد من العناوين مثلا لبس مختصات النساء للرجال مثلا. ربطة العنق في الأساس المعروف أن الفقهاء لا يستشكلون فيها، المعروف نسبت فتوى للإمام الخامنئي حفظه الله أنه يرى حرمتها لا من باب أنها لبس، من باب أنها تشبه بالكفار فيما هو من شعاراتهم. بعد ذلك طبعا بعض الإخوة المطلعين في مكتبه مد ظله الشريف حملوا كلامه على أنه كان من باب النصيحة، لأنه أشبه بثقافة للغربيين. وإلا الآن في عالمنا الإسلامي يا أخي الكثير من المسلمين يلبسون ربطة العنق. أساسا يا أخي الألبسة مرة تكون شعارات دينية لطرف من الأطراف، ومرة لا تكون شعار ديني، تكون مجرد زي. يعني مثلا الآن هذا اللباس المعروف الرسمي اللي يلبسوه.
نعم.
الجاكيت والبنطال قديما ما كان معروف في الجو العربي أصلا،
ولكنه الآن أصبح زيا رسميا.
أحسنتم. نعم. هل يعد هذا صحيح أن المسيحيين جاءوا به أو الغربيين جاءوا به، لكن هذا من شعائرهم الدينية بحيث التشبه بهم كالتشبه بالصليب أو شيء؟ لا،
ليس شعارا دينيا،
هذا نوع من إنتاج بشري لزي رسمي.
نعم.
لا يحمل صبغة دينية. الكرافتات البعض يرى أنها مع الرأس والكتفين تشكل نوع من صليب، البعض يرى هذا. أنا شخصا يعني حققت بهالموضوع ودققت، رأيت أن الناس الذين يعادون الصليب أصلا يلبسونها. مثلا أكثر الناس تعصبا في هذا العالم هم اليهود، وهم ضد الصليب إلى آخر نفس.
نعم.
خصوصا وأن الصليب يعد تهمة لهم، لأن اليهود ينسب إليهم صلب المسيح عليه السلام، ومع ذلك يلبسون الكرافتات. عموما إذا حققنا وحللنا هذا شبيه بالجاكيت والبنطال، نفس الشيء. يعني البنطلون والجاكيت صحيح أنتجها الغرب وصارت معروفة في كل الدنيا، لكن ليست شعار ديني لهم. عموما إذا فقيه من الفقهاء واقعا تصدى للحكم في هذا الموضوع وحكم على مقلديه فلا بأس، مقلدوه يلتزمون، لكن إذا بقت القضية في الدائرة العامة ففي الدائرة العامة الظاهر أنه زي كبقية الأزياء.
شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال الآخر من الأخت فاطمة تقول: ما حكم السعي بلا وضوء؟
السعي بلا وضوء لا مشكلة فيه، لا يشترط الكون على طهارة في السعي، وهذا معروف عند الفقهاء، لا أظن فيه خلاف يعني فيما بينهم، حيث إن السعي ليس كالطواف.
وأما السؤال الأخير في هذه الحلقة وهو أيضا من الأخت فاطمة فتقول فيه: ما حكم معتمر طاف وصلى ركعتي الطواف دون وضوء مع جهله واعتقاده بأن صلاة الطواف مستحبة وقد عاد إلى بلاده؟ تفضل.
والله للأسف الشديد هذا الأخ لا يزال على إحرامه في الحقيقة. لماذا؟ لأنه طاف وصلى بلا وضوء. صحيح الطواف بس، بل حتى الصلاة المستحبة يا أختي السائلة، كأنها أخت السائلة،
نعم،
حتى الصلاة المستحبة لا تصح بدون وضوء أساسا. لكن عموما حتى لو كانت العمرة مستحبة بعد أن يتلبس الإنسان بالإحرام صارت أعمال العمرة ليحل من الإحرام واجبة بهذا المعنى، واجبة يعني لا يحل من إحرامه بدون أن يأتي بها. والطواف بدون صلاة أو مع صلاة باطلة بدون طهور باطل، فإذا باطل فأنا أقول لهذا الأخ أنت لازلت على الإحرام الآن أنت محرم، والمحرم عليه أن يحل من إحرامه،
نعم،
وإحلالك من إحرامك يتوقف على أن تعود إلى الحرم وتقوم بأعمالك من جديد. يعني هذا الإنسان الآن هم ارتكب لبس المخيط، هم ارتكب محرمات الإحرام الأخرى من التعطر أو ملاقات النساء أو إلى ما هنالك، فمشكل وضعه، قد يكون معذور شرعا من باب جهله بالحكم الشرعي، ولكن عليه أن يسارع لأنه لا يزال على إحرام فعلا، يمتنع عن كل محرمات الإحرام، وعليه أن يسارع فعلا إلى الإتيان بالأعمال من جديد.
طيب تعلمون بأن العودة إلى المناسك مشكلة كما ترون، يعني هل يمكن أن يستنيب شخصا؟
والله
في الأماكن
قضية
المقدسة
الاستنابة في بعض الأعمال موجودة، أما في كل أعمال العمرة يستنيب إذا بلغت القضية حرجا عليه، هناك كثير من الفقهاء يجيزون أن يستنيب أحدا هناك، لكن يبقى هو محرم إلى أن تنتهي الأعمال هناك، وهناك من الفقهاء من لا يجيز ذلك، يقول هو بنفسه عليه أن يعمل، إذا لا يستطيع الآن يبقى ملتزم بمحرمات الإحرام إلى أن يعود إلى هناك.
ولكن في هذا سمعت الشيخ عسر وحرج
بلا شك.
نعم.
بلا شك هذا للأسف كيف أسميه، نوع من اضطرار بسوء الاختيار، ليته كان تعلم الحكم الشرعي.
ولكن هذا العمل نتج جيد عن جهل.
أدري الجهل، نعم، يا أخي يعذر الإنسان من جهة العقوبة، لكن الجهل لا يعذر الإنسان على مستوى الآثار الوضعية. هذا مثل واحد والله ما كان يعرف يغتسل غسل الجنابة بشكل جيد،
نعم،
وبقى يصلي لي 5 سنين 10 سنين. والله أنا واجهت في حياتي إخوة من هالقبيل،
نعم،
10 20 سنة يتصور أن غسل الجنابة هو حمام طبيعي ما بترتيب وكذا،
نعم،
للأسف الشديد ما ينوي أي شيء، يروح يغتسل يستحم ينظف جسمه وفي مان الله. الحقيقة هؤلاء يعني أنا معهم من جهة ولست معهم من جهة أخرى، أنا معهم في القلب يعني في مشاعري أنهم يعصر عليهم جدا وهذا يسبب لهم مشكلة وتكاليف مالية ومعنوية، لكن شو سوي الإنسان. لذلك نحن دائما ندعو الإخوة والأخوات أول البلوغ تفقهوا في دينكم. يا إخوتي يا أخواتي أنتوا تروحون الحج غالبا مرة واحدة، غالب الناس، أو العمرة مرة واحدة يروح الإنسان في حياته، العمرة المستحبة، يعني الإنسان شوي يخلي من وقته يتعلم الحكم الشرعي. يا أخي كم عندنا من الوقت نضيعه على قضايا غير مفيدة، نتعلم شوية الحكم الشرعي قبل أن نذهب. يعني أنا معك أن الرجوع صعب، لكن هذا الصعب هو تسبب به لأنه لم يتعلم الحكم الشرعي بشكل جيد.
شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.